بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله أجمعين. صحة الصلاة حال الخروج، هل الصلاة حال الخروج من الغسل صحيحة أم باطلة؟ هذه مسألة فقهية، هي ليست أصولية. صلاة صحيحة لو مو صحيحة مسألة شنو هذه؟ فقهية. لكن ذكرها المصنف هنا باعتبار أنها ثمرة للمسألة الأصولية، باعتبار أنها ثمرة للمسألة الأصولية، كما أنه الآن من المتعارف في نهاية بحث الأصول، في بحث الخارج مو يكملون الأصول الأخير، يبحثون مباحث الاجتهاد والتقليد. هي مباحث الاجتهاد والتقليد في بداية الفقه، لكن في نهاية الأصول يبحثوها باعتبار ثمرة الأصول. ما نحن فيه كذلك؟ زين، بناء على ما ذكره جناب المظفر، أنه شنو قال المظفر؟ قال الحركات الخروجية نوع من الابتلاء بالغصب وهو حرام. لاحظتوا شلون؟ إذا قلنا الحركات الخروجية هي محرمة، فالصلاة ماذا تكون؟ باطلة. أما إذا قلنا الحركات الخروجية هي واجبة، مثل ما جناب الشيخ يميل إليها، إذا قلنا هي واجبة فهذا يؤدي الواجب أيضا يصلي حين خروجه. طبعا طبعا هذا اللي جناب الشيخ تفضل، شنو؟ بشرط عدم زيادة التصرف في الغصب. يعني شلون عدم زيادة التصرف في الغصب؟ لا، مو كل ما يبقى. مثلا شوفوا السجدة نوع تصرف في الغصب، تصرف زائد كلام غير. أما إذا واحد دا يمشي ويصلي، فهو دا يمشي نحو الباب، إذا يصلي ويذكر الله عز وجل، يقرأ الحمد والسورة في حال مشيه، هذا ماذا يصير؟ تصرف زائد في شنو؟ في الغصب. فالصلاة الإيمائية بناء على أن هذا التصرف مو تصرف حرام، تصرف الخروج، الصلاة الإيمائية تكون صحيحة. أما إذا بنص الطريق يريد يسجد ويركع وكذا، لا، أي تصرف زائد ما يجوز. ليش؟ صلاة الإيمائية صلاة فرض، ده يصلي صلاة مستحبة، صلاة المستحبة النافلة يجوز بالإيماء لو ما يجوز؟ سؤال. حتى الصلاة الواجبة إذا في ضيق الوقت مثلا، فلازم يصلي صلاة إيمائية لعدم استلزامه التصرف الأكثر. أما السجود وكذا، حتى الفقهاء اللي قالوا يصلي في دار غصب اضطرارا يقولون ما يجوز السجود، لأن هذا السجود تصرف شنو؟ زائد، لازم يصلي إيماء، باطلة تكون لأنها تصرف زائد. الصلاة بمقدار نفس التصرف الخروجي ما يخالف. دققوا، هذول اللي قالوا الصلاة صحيحة قالوا الصلاة التي تكون بنفس التصرف الخروجي، يعني هو طالع وده يصلي. أما إذا بيها تصرفات زائدة فهذه لا تجوز.
شنو الإشكال؟
يقول أنه إذا ضيق
الوقت وسعته، ويعني ضيق الوقت وسعته، إذا الخروج واجب يعني يصير يصلي، لكن هذا انا عندي
متسع
من الوقت، وانا هذا المكان
مقصود
وانا
مستطع الباب، ما يجوز تصلي هنا، لازم تصلي برا. الان يجي نقرا، لا لا، لان الصلاه الايمائيه لا تجوز للمختار، مثل ما جناب الشيخ يقول، مو صلاه هذه. الصلاه الايمائيه تجوز في مواردها، اذا كانت نافله، اذا كانت في ضيق الوقت ولا يتمكن مثلا، إذا كان الشخص غير قادر أساسا، هو مريض ما يقدر يسجد ما يقدر يركع فيصلي إيماء وهكذا. لاحظوا الكتاب، صحة الصلاة حال الخروج، هل الصلاة حال الخروج يعني حال الخروج من الغصب، يعني هو مو دا يخرج، دا يمشي ويصلي هكذا. إذا خرج برا صلى ما يخالف، إحنا نريد نشوف الصلاة التي هي حال الخروج صحيحة أو لا. لا أنتوا فرضوا الأرض المغصوبة مثلا دوانم كبيرة، يعني مو إلا فد مثلا
كل
مسافة قليلة لازم يطلع برا ويصلي، وقت ما يكفي هو ده يخرج ويصلي. هسه أراضي الدول بحث آخر، أراضي الدول يعني مو ملك الدول، الأرض ملك لله عز وجل، عرفتوا شلون؟ حتى هذا إلى حكم الغرب شرعا أو ما إلى، هذا بحث آخر، هذا احتلال سياسي مو احتلال شرعي. الاعتداء على الآخرين لا يجوز، سواء كان كافرا مسلما من قومية عربية غير عربية، أي اعتداء على الآخرين ما يجوز، عرفتوا شلون؟ صحة الصلاة حال الخروج. وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج، لأن الناحية الأولى شنو كانت؟ الحكم في نفس الحركات الخروجية، هل هي واجبة؟ هل هي محرمة؟ أم لها حكم آخر؟ الآن الناحية الثانية، الصلاة اللي يصليها حال الخروج، شنو حكم الصلاة؟ صحيحة أم باطلة؟ وهي صحة الصلاة حال الخروج، فإن صحة الصلاة تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى. الناحية الأولى شنو كانت؟ الحركات الخروجية، ما هو حكمها؟ الناحية الأولى كتبوا حكم الحركات الخروجية. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، يعني بلا حرمة، فقط يعني شنو؟ يعني بلا حرمة، فإذا الصلاة تكون صحيحة، لأن أساسا هذه الحركات هي حركات واجبة ومشروعة. فإنه يعني فإن الشأن لا مانع من الإتيان بالصلاة حالة الخروج، حالة الخروج لا مانع من الإتيان بالصلاة. ليش؟ لأن هذه الحركات لم تكن محرمة، فهو في طاعة الله عندما يخرج وأيضا يصلي، عرفت شلون؟ سواء ضاق وقتها يعني وقت الصلاة أم لم يضق الوقت، دققوا. لكن إشكال آخر يجري عليه، إذا ضاق أو إذا لم يضق الوقت ويريد يصلي صلاة إيمائية ما يجوز، إلا إذا كان هو عاجز أساسا ما يقدر يصلي بسجود وركوع ولازم يصلي إيمائية، ما يخالف بالعربان أو يزحف نفسه، يزحف نفسه مثلا، عرفتوا شلون؟ فإذا هذا اللي دا يقول في سعة الوقت مو معناته هذا اللي يقدر برا يصلي بركوع وسجود كامل يجوز أن يصلي وهو خارج من الدار بإيماء، ما يصير، عرفتوا شلون؟ هذا اللي في سعة الوقت وفرضه أصلا أساسا هو فرض الإيماء، أو مثلا دا يصلي نافلة، دا يصلي نافلة حتى المسألة تكون شنو؟ واضح. هسه خلينا نكمل وبعدين إذا بقى إشكال في خدمتكم. سواء ضاق وقتها يعني وقت الصلاة أم لم يضق الوقت، لم يضق الوقت يعني يقدر يطلع برا وبرا يصلي، ولكن إنما يجوز أن يصلي حال خروجه بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية. الحركات الخروجية أكو بيها سجدة، أكو بيها اللمس للجبهة على الأرض، لا، فهذا إذا يريد يسجد معناته أتى بحركات زائدة، هذه الحركات الزائدة وبعد مو من ضمن الواجب، الواجب قلنا كان الخروج، هذا هو مو خروج، فهذا راح يصير حرام، بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية. كتبوا كما لو أتى بالصلاة إيماء في سجوده. الركوع ما معلوم يكون تصرف أكثر، واحد سيمشي عدل لو يمشي راكعا مو أنه، أما أفرضه السجدة يصير تصرف على الأرض مثلا، هسه إذا قلت الركوع هم تصرف زائد ما يخالف نقبل، فلا يجوز الركوع باعتبار أنه تصرف في الفضاء. حسب الرأي اللي قال الخروج مو غصب، بس الخروج مو غصب ترى، الحركات الزائدة على الخروج مثل الركوع إذا كان فيه حركة زائدة أو السجدة اللي فيها حركة زائدة شنو هذه؟ تعتبر غصب. فالصلاة الإيمائية شنو اضطرار اختيار؟ لا هذا ما كفر. إذا قلنا الخروج حلال، إذا قلنا الخروج حلال، قسم من العلماء قال حتى إذا اختيارا طب، لكن خروجه شنو؟ حلال. قلنا أقوال مختلفة حسب اختلاف الأقوال. زين، لاحظت شلون؟ إذا لم يكن تصرف زائد فإن هذا التصرف الزائد كتبه كالسجدة، السجدة بها تصرف زائد لأن فيها لمس الأرض بالمساجد السبعة. أما لمن هو دا يمشي بعد لا يلمس الأرض بجبهته وبركبتيه وبيديه مثلا، فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه. هذا بعد ما بيبحث اللي أجاز وجوز الصلاة حال الخروج، قال بشرط أن لا يستلزم الصلاة على حركة زائدة على حركات الخروج. كما لو صلى إيماء فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا، التصرف الزائد مثل شنو؟ السجدة. فإن كان الوقت ضيقا، إذا كان الوقت ضيق فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، لأن الخروج هو حلال، الخروج قلنا مو حرام بناء على هذا الرأي، مو على رأي المبصر، بناء على هذا الرأي يعني مبنى من المباني، الخروج هو شنو؟ حلال وجائز. فهذا الوقت أيضا ضيق أشرف على الغروب، فماذا يعمل؟ يصلي حال الخروج، ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب. الصلاة اللي يريد يصليها اللي فيها حركات زائدة أيضا يقتصر فيها على أقل الواجب. مثلا يعني شنو؟ ففرض مثلا القنوت من المستحب فلا يؤدي القنوت، مثلا الأذكار، الأذكار مستحب يكررها مثلا في ذكر السجود والركوع يقولها مثلا 7 مرات فيقتصر على أقل الواجب. السبحانيات مثلا مرة واحدة يقولها، وهكذا يقول ولا بد أن يقتصر. فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج. كيف يؤديها؟ يؤديها بالاقتصار على الواجب منها، ولا بد أن يقتصر منها يعني من الصلاة على أقل الواجب. فشلون يصلي مثلا؟ فيصلي إيماء بدل الركوع والسجود. شوفوا الإيماء، مثلا الإيماء قد يكون باليد هكذا يشير للركوع، هكذا يشير للسجود. الإيماء أيضا هو تصرف في الغصب، لكن تصرف الإيماء أقل من تصرف الركوع نفسه وأقل من تصرف السجود نفسه، لذلك يقول يقتصر على التصرف الأقل. من نتيجة هو بالركوع يمشي، مثل ما إذا شاف إمام الجماعة في الركوع هو دخل، فإذا يريد يلحق شلون يقول الله أكبر ويركع وفي الركوع يمشي إلى أن يلتحق في الصلاة. أي نعم. فإذن يقول إذا استلزم التحركات الزائدة لازم يقتصر منها، وإذا مثلا الإيماء تحرك والركوع والسجود تحرك أزيد يقتصر ماذا؟ على الإيماء. دققوا. يقول فيصلي إيماء، إيماء يعني بالإشارة، إما بإشارة من يده أو بإشارة من رأسه من عينه جين. هو هذا التحرك أيضا تحرك في الفضاء المغصوب، هذا هم حرام، هذا هم حرام. يعني واحد بس يمشي، لو يمشي ويحرك إيده ورجله وراسه هم ما يجوز بدون أن يرفع إيده. لا هو ويمشي يقول الله أكبر بس ما يرفع يديه، ليش؟ لأن رفع اليدين مستحب أساسا، تدرون تكبيرة الإحرام واجبة لكن رفع اليدين مستحب. جنابك تقدر ما ترفع إيدك وتقول الله أكبر، لا استقرار بعد أصلا يسقط الاستقرار هنا، وإلا الاستقرار حتى في القراءة شرط. حتى في الركوع شر، حتى في السجود الاستقرار أساسا في الصلاة شر، لكن لا يسقط. هذا مع ضيق الوقت، هذا مع ضيق الوقت. أما هذا الوقت موجود وباقي، كل من يطلع برا يصلي، يصلي براحته بسجودين وركوعين وما أشبه. فلذلك قلنا يا شيخنا ساعة الوقت معناته بشرط أن لا يكون إشكال من ناحية أخرى. أم شنو؟ هي قلنا أم لم يبق بالنسبة إلى الشخص الذي وظيفته الإمام. أما الشخص اللي وظيفته الصلاة صحيحة بسجود وبركوع، هذا إذا الوقت بعد مضيق ما يقدر يصلي بالإمام.
هو مريض
ونطلعي
على
ما يقدر يكمل
منها
لما يكمل
المسافة، الوقت ما
سواء
ينتهي.
يعني
بعد ساعة، بعد ساعة ما يخلص المسافة عليك مثلا.
ما
يخالف،
فيصلي هو
فيها.
لا هذا ما يسموه ساعة الوقت. هذا ما يسموه يا شيخنا. هذا اللي تقوله لا أن طلع الوقت أنت يعني ماكو ساعة الوقت.
بعد ساعة يعني بعد ساعة.
بعد ساعة مو ملاك. لما نقول ساعة الوقت يعني بإمكانه أن يخرج ويصلي والوقت باقي. هذا يعني ساعة الوقت. فالوقت ضيق صار. زين عرفت شلون؟ يقول فيصلي إيماء بدل الركوع والسجود. وإن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج. شوف هذا، هذا اللي قلنا المقصود به، مو كل واحد ترى يقول وإن كان الوقت متسعا لأداء الصلاة بعد الخروج وجب أن ينتظر بها يعني بصلاته إلى ما بعد الخروج. ليش؟ لأن الصلاة الإيمائية لا تقبل من الرجل الصحيح. الصلاة الإيمائية لا تقبل من الرجل الصحيح. زين وإن هذا كله إذا قلنا بأن الخروج على صفة الوجوب. أما إذا قلنا الخروج على صفة الحرمة. وإن قلنا بوقوع الخروج، الخروج يعني الحركات الخروجية على صفة الحرمة، فإنه يعني فإن الشأن مع سعة الوقت أصلا ما يجوز يصلي. ليش؟ لأن هذا العمل وهو خروجه حرام، فلازم يطلع برا وبعدين يصلي. مع ساعة الوقت لابد أن يؤديها، يعني يؤدي الصلاة. متى يؤديها؟ بعد الخروج من الغصب. شنو يعني حاجة؟
الحالة الأولى الحالة إذا كان مع ساعة الوقت يجب أن يؤديها خارج.
لكن المبنى مختلف. لاحظوا الآن يظهر الخلاف. سواء استلزم التصرف، استلزمت يعني الصلاة تصرفا زائدا، اذا تصرف زائد هو واضح هذا ما يجوز، لان تصرف زائد ما يجوز. ام لم تستلزم، حتى اذا ما تستلزم تصرف زائد ايضا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لان اساسا هذه الحركات حركات منهية عنها، هذه الحركات هي محرمة، فلازم يكون خارج الدار يلا يصل. فعرفت ام لم يستلزم يعني شنو ام لم تستلزم؟ لان في القول الاول إذا لم تستلزم حركات إضافية الصلاة كانت شنو؟ هنا الصلاة فاسدة، لذلك أكو فرق. ومع ضيق الوقت، ضيق الوقت يعني شنو؟ يعني الآن ماكو وقت، أو أن المسافة طويلة كم دونم إلى أن يريد يخرج ويصلي برا، صلاة تكون شنو؟ قضاء. هذا يسمى ضيق الوقت إلى ساعة الوقت. قولوا لجناب الشيخ عرفت شلون؟ هذا يسمى ضيق الوقت يا شيخ. فالوقت ضيق عجيب. يعني الوقت ضاق لأداء الواجب، هذا يعني الوقت ضاق. زين عرفت شلون؟ ومع ضيق الوقت، إذا الوقت ضاق، جناب الشيخ يرى المعنى اللغوي لضيق الوقت، يشوف الوقت متسع. احنا بنقول ضيق الوقت شرعا بالنسبة إلى هذا الرجل، أكو وقت متسع من الوقت لكي يصليها خارج، أكو متسع من الوقت لكي يصليها خارج الغصب. أحسن، شوفوا هذا، هذا هو الملاف. هل شرعا له من الوقت حتى يصليها، له متسع من الوقت حتى يصليها خارج الغصب؟ لا، فصار بي. أما جناب الشيخ يقول الوقت بعد ساعتين باقي، هذا دا ينظر إلى المعنى اللغوي. فإذا الإنسان فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المسألة تصير واضحة. ومع ضيق الوقت من جانب التصرفات، هذه تصرفات شنو؟ محرمة. من جانب الوقت لا يروح، والصلاة ماذا تكون؟ واجبة. ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي، كتب الخروج، الحرام الغصبي شنو هو؟ الخروج، وبين الصلاة الواجبة الفريضة التي أشرفت على القضاء، يا هو أهم، والصلاة لا تترك ماذا؟ بحال. فحينئذ لازم يصلي، فيجب أداء الصلاة طبعا مع ترك ما يستلزم من الصلاة تصرفا زائدا، يعني لازم يصلي إيماء، أما السجود والركوع والقنوت وما أشبه فلا يأتي بها، فيصلي إيماء للركوع والسجود ويقرأ، يقرأ ماذا؟ الأذكار والسورة والحمد ماشيا، لأن هو وقوفه يصير تصرف شنو؟ زائد. فلازم هو حال كونه ماشيا يقرأ، فيترك الاطمئنان، الاطمئنان يعني الاستقرار، مثلا تكبيرة الإحرام انتو شنو قلتوا؟ استقرار، يقول فيترك الاطمئنان، هو ماشي يقول الله أكبر هكذا، فيترك الاطمئنان الواجب، الاطمئنان هو الاستقرار الواجب اللي يبدأ بتكبيرة الإحرام يكون مستقر، وفي القراءة وفي الأذكار وفي الركوع وفي السجود، فقط في بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، هذا ما يشترط فيه شنو؟ الاستقرار. أما الباقي فيشترط فيها ماذا؟ الاستقرار. وهكذا وهكذا، يعني يقتصر على أقل الواجب. وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا على صفة الوجوب، لأن الأقوال كانت مختلفة، صفة الحرمة قول، صفة الوجوب قول، لا هذا ولا ذا قول شنو آخر. فإذا واحد قال الحركات الخروجية لا هي واجبة ولا هي شنو محرمة، فالصلاة إذا لم تستلزم تصرفا زائدا تكون ماذا؟ صحيحة. الصلاة إذا لم تستلزم تصرفا زائدا ماذا تكون؟ صحيحة. وإن قلنا كمبنى آخر يعني بعدم وقوع الخروج، الخروج يعني الحركات الخروجية على صفة الحرمة يعني غير محرمة، ولا صفة الوجوب يعني غير واجبة، لا هي واجبة ولا هي محرمة، فلا مثلا مباحة، فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج، لكن بشرط إذا لم تستلزم الصلاة تصرفا زائدا على شنو؟ على الخروج، تصرفا زائدا كتبوا على الخروج، حتى مع سعة الوقت، حتى إذا كان الوقت واسعا على النحو الذي تقدم، على النحو الذي تقدم شنو كان؟ أنه لا يصير إخلال بشيء على ما ذكرناه يعني. أما إذا مع سعة الوقت والآن لازم يصلي إيماءً، فهل يكتفى بصلاته هذه؟ لا. أما إذا هو كان أساسا فرضه الإيماء، مثلا هو على السرير جايبي في مستشفى غصب، عرفه غصب الآن يدون يطلعوه، فيشاف الوقت متسع أو غير متسع يقدر يصلي إيماء، لأن هذا الصلاة، هذه الصلاة لا تكون تصرفا زائدا، بناء على أن الخروج لا هي محرمة، الحركات الخروجية يعني لا هي محرمة ولا هي واجبة. زين، انتهينا من المسألة الرابعة وما يترتب عليها من فروع ومناقشات وما أشبه. الآن نأتي إلى المسألة الخامسة، وهي آخر مسألة في باب غير المستقلات العقلية، المسألة الخامسة، دلالة النهي على الفساد. دلالة النهي على الفساد يعني شنو؟ يعني إذا ورد نهي عن الصلاة في دار غصب وصلى في دار غصب، هل هذه فاسدة أم لا؟ مثال آخر، ورد النهي عن البيع يوم الجمعة حين صلاة الجمعة، وذروا البيع مهيشي؟ وسعوا إلى ذكر الله، فإذا شخص خالف وباع واشترى، هل مجرد أنه أثم أو أن البيع شنو يكون فاسدا؟ المسألة الخامسة، دلالة النهي على الفساد. في مثال آخر، يقولون المريض ما لازم يصوم، من أضر الصوم بصحته يجب عليه أن لا يصوم، يعني نهي عن الصوم، الطبيب قايل له الصوم مو زين إليك، هو هم يدري أنه الصوم يضره، يقول لا أنا أريد أصوم، هذا الصوم شنو بناء على دلالة النهي على الفساد باطل أصلا، هم أتعب نفسه هم حصل خطيئة ومعصية وهم لازم شنو يعيد عندما يطيب يعني عندما يبرأ من المرض. المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد، مثال الصوم للمريض هذا مثال، هذا في العبادات. المثال الآخر في المعاملات، البيع يوم الجمعة مثلا في عصر الحضور تحرير محل النزاع، بل البيان العلمي لمحل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية، ليش؟ لأن أكو فروع فقهية كثيرة تبتني عليها يرحمكم الله، فهي من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم. يعني لا تتصور أن في الأصول الحديث هذه المسألة طرحت، المسألة موجودة من قبل، ولأجل تحرير محل النزاع فيها، يعني في هذه المسألة تحرير البيان العلمي لمحل النزاع وتوضيحه، يعني توضيح محل النزاع، علينا أن نشرح المفردات التي وردت في المسألة، أن نشرح الألفاظ الواردة يعني المفردات في عنوانها، يعني عنوان المسألة. شوفوا دلالة النهي على الفساد، دلالة يعني شنو، النهي يعني شنو، فساد يعني شنو، على أخو على بعد لا معنى له في نفسه، دلالة يعني شنو، نهي يعني شنو، فساد يعني شنو. علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوان المسألة، وهي كلمة دلالة وكلمة نهي وكلمة فساد. ليش ما ذكر على أحسن؟ لأن على حرف، والحرف لا دلالة له مستقلا على معنى، ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه. شوفوا النهي يتعلق بشنو، بالمنهي عنه، النهي مو بالهوى، مثلا النهي عن شرب الخمر، شرب الخمر شو يصير، منهي عنه. النهي عن الكذب، الكذب شو يصير، منهي عنه. النهي عن البيع، البيع منهي عنه. يقول احنا لازم ايضا نبحث مفردة اخرى، هذه المفردة هي ما مذكورة في اللفظ بشكل صريح لكن مستفادة منها، وهي مفردة المنهي عنه. المنهي عن يعني شنو، من أين جئنا بالمنهي عن، من كلمة النهي. يقول ولا بد من ذكر المراد، يعني نبين ونوضح المعنى، من الشيء المنهي عن. المنهي عن شنو هو، ليش، مع أن المنهي عن لم يرد في نص العنوان، لأن المنهي عن مدلول عليه بكلمة النهي. شلون مدلول عليه بكلمة النهي؟ يعني النهي يدل عليه باعتبار النهي لا يكون في الهواء، لازم يتعلق بشيء، فهذا المتعلق شنو اسمه، المنهي عن. المتعلق يسموه المنهي عن. مثلا بالنسبة للأمر، الأمر لا يكون في الهواء، لا بد من متعلق له، متعلق الأمر شو يسموه، المأمور به. أحسنت. إذن لأنه يعني لأن المنهي عن مدلول عليه، يعني دل عليه بكلمة النهي، يعني النهي دال وذاك شنو مدلول، إذ النهي لا بد له من متعلق لا يكون في الهواء، إذن ها المتعلق هو المنهي عن. إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور، أربع مفردات. اولا الدلاله، الدلاله يعني شنو، شوفوا الدلاله احيانا يراد بها الدلاله اللفظيه، الدلاله اللفظيه اما مطابقه اما تضمن اما شنو، التزام. التزام هو دلاله الشيء على المعنى البين بالمعنى الاخص، هذا يصير دلاله التزاميه، اما اذا كان بينا بالمعنى الاعم او كان غير بين فلا يسمى بشنو، بالدلالة الالتزامية على ما ذكرناه سابقا. دققوا، إذا كانت الدلالة مستفادة من اللفظ فتسمى بالدلالة اللفظية، إذا صارت دلالة لفظية هذا البحث يكون من مباحث الألفاظ لو من مباحث الملازمات العقلية. سؤال أحسنت. لذلك جعله البعض من العلماء هذا البحث في مباحث الألفاظ، في مبحث الألفاظ في مباحث الألفاظ جعله. لكن المصنف يقول الدلالة هنا ليست هي دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية، بل الدلالة هنا بمعنى الاقتضاء، يعني هل النهي يقتضي الفساد؟ مو يدله، يعني الدلالة دلالة ماذا هي؟ عقلية، يعني هل أكو تلازم عقلي بين النهي عن الشيء وبين فساد الشيء؟ لاحظت شلون؟ هل أكو تلازم عقلي؟ إذن المقصود بالدلالة شنو هو؟ الاقتضاء، مو الدلالة اللفظية. هكذا يقول المصنف الدلالة، فإن ظاهر اللفظة، اللفظة شنو يعني الكلمة، ظاهر هذه الكلمة كلمة الدلالة يعطي يعني يفيد أن المراد من الدلالة الدلالة اللفظية، أن المراد الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية هي التي تستفاد من اللفظ، هنا لا تكون مطابقة ولا تضمنا، تكون دلالة التزامية. ولعله يعني لعل الشأن لأجل هذا الظهور البدوي، الظهور البدوي هو الظهور غير الدقيق الذي يأتي أولا، يعني في بدو الأمر يأتي بعدين، أنتما بعدين عندما تتحقق في المسألة تمعن النظر في المسألة تشوف لا ماكو ظهور. ولعله لأجل هذا الظهور البدوي، هذا ظهور البدوي يعني شنو؟ يعني أن الدلالة هي ظاهرة لفظية، أدرج بعضهم بعض العلماء هذه المسألة، المسألة شنو؟ دلالة النهي على الفساد، أدرجها في مباحث الألفاظ، لأن كما أن صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا تعتبر من مباحث الألفاظ، هل صيغة النهي تدل على الفساد أم لا، ظاهرة في الفساد أم لا، تكون ماذا؟ تكون من مباحث الألفاظ. ولكن المعروف أن مرادهم منها، يعني أن مراد العلماء منها يعني من كلمة الدلالة مو الدلالة اللفظية، وإنما المقصود بها الاقتضاء. المعروف ما يؤدي، ما يعني المعنى الذي يؤدي إليه، إليه الضمير رجع لما، يعني يؤدي ويصل إلى هذا المعنى لفظ الاقتضاء، لفظ الاقتضاء يعني دلالة عقلية، الاقتضاء هو بحث عقلي دلالة عقلية، واضح إن شاء الله؟ فإذا مقصود العلماء من الدلالة مو الدلالة اللفظية، وإنما المقصود هو نفس مؤدى كلمة الاقتضاء. لذلك ترى أن جناب الآخوند في الكفاية ما قال دلالة الأمر على دلالة النهي على الفساد، وإنما قال اقتضاء النهي الفساد، وهذه الكلمة أدق. بل ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم، يعني بحث العلماء هذه المسألة وجملة من الأقوال في هذه المسألة، كل هذه الأقوال والبحوث تدور حول دائرة الاقتضاء، دائرة التلازم العقلي، ولا تدور حول الدلالة اللفظية، لا سيما المتأخرون من الأصوليين اللي صرحوا بأن هذه شنو؟ اقتضاء ودلالة عقلية ولا تكون دلالة لفظية. وعليه فيكون المراد من الدلالة، هل هي الدلالة اللفظية أم العقلية؟ أحسنتم، خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع في هذه المسألة، المقصود هذا البحث، شوفوا، عن اقتضاء مو عن دلالة، عن اقتضاء اللي هي دلالة عقلية، عن اقتضاء طبيعة النهي. طبيعة النهي يعني شنو؟ يعني النهي من دون قرائن، لأن إذا أكو قرينة على الفساد أو قرينة على الصحة فنحن مع القرينة، فطبيعة النهي لازم نشوف طبيعة النهي مجردة عن القرائن هل تقتضي طبيعة النهي عن الشيء، الشيء مثل الصوم مثلا للمريض، هل تقتضي فساد المنهي عن يعني صوم المريض عقلا، هل هذا هل تقتضيه عقلا، يعني هل تدل عليه عقلا اقتضاء عقلي ودلالة عقلية. ومن هنا يعلم أن الشأن لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، بل إذا كان النهي استفيد من دليل عقلي أيضا هذا النهي هل يقتضي الفساد في المنهي عنه أو لا. شوفوا الاقتضاء لا يدور مدار اللفظ حتى نقول النهي لازم يكون مستفاد من دليل لفظي، الاقتضاء يدور مدار الحكم العقلي سواء كان النهي نهيا لفظيا أو كان النهي نهيا عقليا. لاحظوا سواء كان النهي نهيا لفظيا كالنهي الوارد في النصوص، النهي الغير اللفظي النهي غير اللفظي كالنهي المستفاد من الإجماع. الإجماع دليل لفظي ما بلفظ، فهذا شنو هل يدل على الفساد أم لا، أو النهي المستفاد من دليل العقل. عرفت شلون؟ يقول ومن هنا يعلم أن الشأن لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، يعني مستفاد من آية ورواية، لا، النهي المستفاد من العقل والنهي المستفاد من الإجماع أيضا هذا البحث يأتي فيه هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن شنو؟ عن ثبوت الملازمة العقلية. شوفوا لذلك جبناها، جبنا هذه المسألة في وين؟ في مبحث الملازمات. لا، ثبوت الملازمة العقلية عن النهي عن الشيء، الشيء كنت مصوم المريض وفساده، هل أكو تلازم بين النهي عن الصوم للمريض وبين فساد هذا الصوم؟ يعني إذا صام صومه شنو؟ باطل. أو بعبارة أخرى هكذا بين عن الممانعة والمنافرة عقلا، لأن الدلالة دلالة شنو؟ عقلية، بين النهي عن الشيء يعني صوم المريض وصحة الصوم أكو منافرة، يعني ما يصير هم من جانب يكون نهي ومن جانب يكون الصوم شنو؟ صحيح، منافرة أكو، يعني إذا أكو نهي ما أكو صحة، إذا أكو صحة ما أكو نهي، ولا فرق بين التعبيرين، سواء عبرت أن النهي يقتضي الفساد أو عبرت بالممانعة والمنافرة بين النهي وبين صحة الشيء. ولأجل هذا أدرجنا نحن يعني صاحب المضفر هذه المسألة، وهي المسألة الخامسة في قسم الملازمات العقلية، ولم ندرجها في مباحث الألفاظ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مد وآل بارك الله فيك.